فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على العباد الذين اصطفى باسم النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرم وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل من ربنا ونعمة مع قول الصاحب وأصول المالكية، أصول المالكية وقول الصاحب. إن شاء الله كما قلنا بعد أصول المالكية سأتي بعدها إن شاء الله أصول الحنفية، ونأتي على أولا رجالات المالكية ثم بعد ذلك رجالات الحنفية ومذهب الحنفية وأصول المذاهب الأربعة، لعل هذا يكون يعني تأسيسا لكل طالب علم يطلب العلم على مذهب يعرف أصوله ويعرف كيف يعني يتقن مسائله ويفرع أو يخرج الفروع على الأصول. وصلنا إلى بأن قول الصاحب حجة عند الإمام مالك، وبينا أقوال الصاحب إن كان على الرفع أو مجاله الرفع فهذا حجة لا باتفاق، ليس فيه ثمة شيء. الكلام هو أنه قول الصاحب، عليكم السلام وبركاته، أحسن الله عليكم، قول الصاحب الذي لم ينتشر ولم يخالفه أحد هو حجة أم لا؟ وقفنا عند هذا. حالات مجيء قول الصاحب في هذا الباب أن يقول الصاحب قولا ويتفق عليه الباقون صراحة، يعني الجميع يتفقون مع قول الصاحب فيما قال لا خلاف بينهم ويقولون ذلك تصريحا، وهذا لا اختلاف بأنه حجة يعني عند مالك. والثاني، الحال الثاني، أن يقول الصاحب قول، وهذا مهم جدا، يعني الأمر الثاني أو الوضع الثاني هذا من الأهمية المكان، أن يقول الصاحب قولا ويعلم به الباقون ويختلفون في الأخذ به، وهذا لا حجة فيه عند مالك، لا حجة فيه عند مالك. قال أشهب: سئل مالك عن اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خطأ وصواب. وقول مالك هذا يرد على هؤلاء الذين صدعون بمسألة الخلاف المعتبر لا إنكار فيه. نعم، هو لا إنكار فيه، وفيه إنكار كما قال ابن القيم، لا إنكار وفيه إنكار، وأيضا أرادوا التعمية على الناس يقولون نعرض الأقوال ومن كان راق له أن يأخذ بأي قول فله أن يأخذ، فهذه سعة من الله جل وعلا. واختلاف أمتي رحمة، وهذا حديث اختلاف أمتي رحمة عجيب جدا. اختلاف أمتي رحمة إذا اجتماع أمتي عذاب، يعني لو قلنا باختلاف أمتي رحمة كما تقولون اجتماع أمتي عذاب، من يقول بذلك؟ من يقول بهذا القول؟ ورحمة الاختلاف معروفة أين، لكن عندما يختلفون هنا مالك أسس لنا أساسا ردا على كل هؤلاء الذين يتسمون بأنهم يعني يسهلون الأمر على الناس ويقولون الاختلافات رحمة. الإمام مالك قال خطأ وصواب، يقول أشهب سئل مالك عن اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اختلفوا قال خطأ وصواب، يقولون الصوت منخفض فين بقى؟ في التليجرام ولا في الفيس؟ منخفض وين؟ يقولون قال الإمام مالك خطأ وصواب، فانظر في ذلك، يعني عليك أن ترجح، فانظر في ذلك. طبعا ما مالك أولا التأسيس هذا تأسيس عجيب، وهو الذي يعني ندين الله بأنه أصح ما يكون. فين بقى؟ قال خطأ وصواب، أدي أول شيء أن منهم المخطئ ومنهم المصيب، سأبين أدلة على ذلك. قال فانظر في ذلك، وإيش معناه؟ معناه أن ترجح بين القولين، لا أن تقول ما فيش شيء اسمه راجح، يعني كما قال بعض الجهلة، والأخ مسيد يقول إنه بعض الجهلة قام له وقال له يا سيدي على الراجل، يا سيدي يعني الراجل ما شاء الله يعني إيه، عنده شيء من المرح ونفسه حلوة ودمه خفيف جدا، فيقول له يا سيدي على الراجح، بيستهزئ يا سيدي على الراجح. طب الإمام مالك قال بذلك، قال خطأ وصواب، فانظر في ذلك، بل مفخرة المصريين قال بذلك الليث بن سعد، فقد قال ابن القاسم قال سمعت مالكا والليث يقولان في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كما قال الناس فيه توسعة، إنكاره الآن ليس كما قال الناس فيه توسعة، ليس كذلك، إنما هو خطأ أو صواب. طبعا خطأ أو صواب يبقى لابد أن ترجح لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، إذا اجتهد فأخطأ فله أجران، وإذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. أيوة سامك يا فارس سامك. وفي الوقت فعليك بالاجتهاد، يعني عليك بالاجتهاد أن ترجح الراجح من المرجوح، تأخذ بالراجح من المرجوح. وهذا قول من؟ هذا قول ليس بن سعد، يعني مع مالك اتفق على ذلك. طبعا هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال إذا شهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا شهد فأخطأ فله أجر. إنهم يقولون هذه توسعة، ما دمنا قد قلنا حصل حدث الخلاف بين الصحابة فليأخذ من شاء بالقول الأول، يأخذ من شاء بالقول الثاني. هذا خطأ بين، هذا يجب على الإنسان أن يبحث بحثا حثيثا على أن يصل إلى إيش؟ إلى الراجح من المرجوح، أن يصل إلى الراجح من المرجوح. لذلك قال الليث بن سعد قال إنما هو خطأ وصواب، قال ما في شيء اسمه توسعة، خطأ بين. الخلاف هنا بينهما، إذن مع واحد منهم الصواب واحد مخطئ، لأن المسألة مسألة فيها اجتهاد. يا رب نحن نتشرف أستاذ يوسف أن أنتم فوق رؤوسنا طلبة العلم لآل الدنيا بأسره. عليكم السلام كاتب زينب. بإذن هنا يقول ليس فعليك بالاجتهاد، يعني لابد أن تأخذ بالراجح دون المرجوح، كما سأبين في المسائل في هذا الباب. فقال عليك بالاجتهاد أي النظر، واجب في الأخذ بالراجح من أقوالهم في هذه الحالة، يكون القول مقدم على الرأي والقياس. وأنا أدين الله بما قاله المالك والليث، نحن أبناء الليث الآن، وكما قلنا سنضع في مسائل الليث بأصول الليث، سنتكلم عن أصول الليث أيضا، لكن هنا يعني أنا أدين الله بهذا القول، بأن قول الصاحب عندي يقدم على القياس. القياس مداره اجتهاد وصول المقيس عليه، اللي هو هو إنزال الحكم على الفرع في معنى النص، وهو مسألة اجتهادية. اجتهاد الصحابة عندي يقدم على اجتهاد أي أحد، اجتهاد الصحابة يقدم على القياس، لأن قول الصاحب سيكون إما عن نص وإما عن إيش؟ عن اجتهاد، وهو حق الناس بالاجتهاد. قول الصاحب إما عن نص وإما عن اجتهاد، النص خلاص انتهى الموضوع، النص يكون فيه النص. رضاك يا جماعة الوسط، كل ذلك ينزل تحت الفضل الذي أنت فيه. فهذا النص أو اجتهاد هو حق الناس بالاجتهاد، لأن الله جل في علاه جعله شهيدا على إيش؟ على أشرف مشهود، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، أعظم أولو العلم قدرا من الصحابة، وألزمهم هذا تخصيصا لهم الآن، وألزمهم كلمة التقوى كانوا حق بها وأهلها. فهذه فيها دلالة واضحة جدا في هذا الباب على أن قول الصاحب عند مالك وعند الليث بن سعد يقدم حتى على القياس. والشافعي القديم قال بذلك وليته وقف على هذا، والجديد ليس بحجة إلا في تفصيل، وأنا أدين الله بأنه قول الصاحب حجة، لا سيما إن كان عن الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنهما يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فكانهم قوم وشأبت عنقهم فقالوا أين الخلاص، كيف يكون النجاة؟ قال إنهما يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، عضوا عليها بالنواجس أو عضوا عليها بالنواجس. فإن كان القول عنهم فالقول حجة لا كلام ولو خالف القياس. وهذا في أدلة كثيرة على ذلك قد وردت، ووجدنا أن الصحابة لم يسكتوا، يعني فقال إن كنت أنت ترى ذلك خذ بهذا، وكنت أنا أرى الآخر أخذ ذلك. وهذا لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بيّن أن مسألة الاجتهاد فيها من هو مصيب وفيها من هو مخطئ. لذلك لما دخل أبو سلمة على ابن عباس عاتبه أو راجعه أو جادله، النت ضعيف ماشي، أو جادله فقال له المرأة الحامل إذا مات عنها زوجها يعتريها آيتان، قال الله تعالى الذين توفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن أنفسهن أربعة أشهر وعشرة، وأيضا يتناولها قول الله تعالى وأولئك الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وأولئك الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فهنا يقول لما قال أبو سلمة دخل ابن عباس فقال ابن عباس أبعد الأجلين، عندنا آيتان، الآية الأولى أربعة أشهر وعشر، والآية الثانية وضع الحمل، قال فإن كان وضع الحمل مقدما يعني بعد شهر وضعت لا تبقى إلى أن تتم 14 أبعد الأجلين. طيب وإن كان الحمل بقي له 8 أشهر أو 7 نقول يبقى عدتها إلى وضع الحمل. المسألة في أبعد الأجلين أبعد الأجلين. طيب أبو سلمة ما قال بذلك؟ قال لا بل الوضع عدتها الوضع. طيب هنا الآن لو كان المسألة فيها توسعة كما يقول هؤلاء المتمذهبة المذهب المتمذهبة بالطريقة الطريقة التي ليست هي طريقة المتقدمين يعني ماذا يقولون في ذلك؟ يقولون بالتوسعة. طب أبو سلمة لم يرضى بالتوسعة وابن عباس أيضا لم يرضى بالتوسعة فاختلف فكل واحد منهم ينازع الآخر. فقال ابن عباس أرسلوا إلى أم سلمة. وأبو هريرة أول ما دخل وورد الخلاف بينهم قال له أنا مع ابن أخي أنا مع أبي سلمة على ما قال بأن العدة الوضع فقط. فذهبوا بها إلى أم سلمة فقالت أم سلمة عدتها أن تضع. فإن سبيعة الأسلمية كانت حاملا فأتاها خبر زوجها فما لبثت إلا أن تعلت من نفاسها إلا أن ولدت فتهيأت للخطاب. فدخل عليها هؤلاء ما اسمه من أبو السنابل ابن بعكك دخل فماذا قال؟ قال تهيأت للخطاب يا لكع. فقال لها لا إلا أن يبلغ الكتاب أو حتى يبلغ الكتاب أجله حتى يبلغ الكتاب أجله. فقالت فجمعت عليها ثيابي فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أبا السنابل قال كذا. قال كذب أبو السنابل. بلغة الحبشة كذب يعني إيش؟ أخطأ أبو السنابل. قد تحللت للخطاب. فهنا السنة جاءت مبينة أنها تحمل على قول الله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. يبقى إذن هذه أو خلاف لم يقل فيه العلماء بأن هذا فيه توسعة بل قالوا فيه صواب وخطأ كما قال الليث. قال هو صواب وخطأ فانظر يعني اجتهد رأيك حتى تصل إلى الراجح من المرجوح. هذا الأصل الأصيل في هذا الباب. قال اجتهد رأيك أو اجتهد على الراجح المرجوح. وهناك أمثلة كثيرة جدا. أبو سلمة بن عبد الرحمن كما قلت خالف ابن عباس والراجح كان معه الراجح كان معه. سناء أنت ليش تتقطع عن الدروس؟ ليش تتأخرت تتقطع عن الدروس؟ ليش؟ نسأل الله أن يسر الأمور ويجعلنا يعني من الصادقين المصدقين والصالحين المصلحين. اللهم أمين يا رب العالمين. من ذلك كثير من المسائل التي جاءت خلاف بين الصحابة والصحابة لم يرتضوا بمسألة التوسعة التي زعمها الزاعم بقوله ذلك. لا بأس هو شفاكم ونعفاكم نفديكم جزاكم الله خيرا. أسأل الله أن يتم عليكم الصحة والعافية والنعمة وتوفي في أعمالكم وحسن في أعمالكم. من ذلك عمار بن ياسر وعمر بن الخطاب. عمار بن ياسر كان يفتي الناس بأنه من كان مسافرا لم يجد ماء يتيمم ويصلي. وكان عمر بن الخطاب يقول لا يتيمم ولا يصلي حتى يجد الماء فيغتسل ويصلي. فلما حصل الخلاف أتى به علي عمر بن الخطاب قال ما تقول أنت كيف تفتي بهذا يعني؟ قال أما علمت أننا كنا في سفر معا يعني كنا على مسافرين وأجنبته فتمرغت في التراب وصليته وأنت تركت الصلاة فذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما كان يكفيك أن تفعل هكذا يعني أقره بإيش؟ أقره بما فعل وقال لكن طريقة التيمم كانت طريقة خاطئة. هو كأنه قص على الغسل فمرغ نفسه في التراب فقال كان يكفيك أن تفعل هكذا ضرب ونفق ثم مسح وجهه وجسده. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن المسألة خلافية هو الآن. وجاء عمار يراجع عمر الخطاب فقال له قال له عمار لو أردت سكت. قال لا نوليك ما توليت لا الحمد لله يعني جبنا فيها بس تتعبني الدماء تنزل ما تتوقف لك الحمد لله الآن. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فاصل الخطاب بإقراره لعمار وكان خلاف ولم تكن فيه توسيع على ما يقولون وكان خلاف والخلاف عنا بين الصحابة وما كان بقى كل إنسان يقول خذ ما شئت ودع ما شئت بل بحثوا عن الراجح والمرجوح. أنا ما زلت مع وأنا أسعد الناس بقول ليس من ساعة وقول مالك في هذا ما زلت معهم في هذا الباب أنه قال أقوال الصحابة اختلفت خطأ وصواب ليست توسعة، خطأ وصاب. ولذلك أنا أبين عمليا كيف كانوا يفعلون، أما اختلفوا فيما بينهم لو من جامع فأكسل هل عليه غسل أم لا. عبد العلي المراكشي أو التجديد ما أدري، هي مراكش صح تنطق كذا، مراكش المراكشي. أنا معك عبد العلي، أحسن الله عليك، أنتم فوق الرأس توضعوا. فأقول إخوتي الكرام هنا اختلفوا، إذا جامع فأكسل يعني لم ينزل، هل عليه غسل أم يكفي الوضوء وغسل ما أصابه منه؟ عثمان بن عفان وأبي بن كعب قال يكفيه أن يغسل ما أصابه منها ويتوضأ، وبعضهم قال بالغسل. فعمر الخطاب قال أقوم عنا فارجعوا إلى عائشة، رجعوا إلى عائشة فقالت عائشة على الخبير سقط، على الخبير سقط. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى ختيان وجب الغسل، فرجوع الأعلم واجب، وهنا فصل الخطاب واجب. وأيضا كما قلنا كان الخلاف ولم يقل كل واحد منهم اتركوا الخلاف هكذا فوسع فيه سعى للناس، لا لا، لأن الله قال فماذا بعد الحق إلا الضلال. وأيضا الله تعالى قال ففهمناها سليمان وكل أتينا حكما وعلما، يعني في راجح مرجوح، يعني مسألة فيها راجح مرجوح. أما هؤلاء الذين فيهم ما فيهم من الجهل المركب والضعف ويقولون لا اتركوا الأمر كده، ما فيش شيء اسمه راجح ولا مرجوح، مين اللي هيكون راجح ومرجوح؟ من الذي يقول بذلك؟ فهؤلاء خربوا الدين وخربوا الفقه بهذه الطريقة وأفسدوا على الناس، وقالوا نحن نيسر على الناس، ما يسروا هم، ما يسروا هم، أفسدوا فسادا عظيما بذلك. فلذلك نقول بأن الصحابة أنفسهم لم يرتضوا بهذا المنهج، لم يرتضوا أن يكون الخلاف، والخلاف أن تقول بأنه خذ ما شئت ودع ما شئت، فلابد العمل بالراجح وترك المرجوح. لأن مالك والليث اتفقا على أنه ما جاء مختلفا عن الصحابة ففيه صواب وخطأ، قال ليس التوسعة ولكنه صواب وخطأ، فانظر إلى الصواب من الخطأ، يعني الراجح من المرجوح. ولم سعى ذلك كما قلت كثيرا، اختلف ابن مسعود، اختلف أبي هريرة مع الصحابة في مسألة الجنوب، إذا الصائم إذا جاء في رمضان إذا قام جنوبا بعد الفجر قال يمسك أدبا، يمسك احتراما لليوم وعليه القضاء، وخالفه الصحابة جميعا في ذلك، حتى بعث الأمير إلى عائشة أو إلى غيرها، فقالت عائشة رضي الله عنها وارضاها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنوبا صائما فيتم صومه ويغتسل ليصلي، مش بيغتسل ليصوم، بيغتسل ليش؟ ليصلي، يغتسل ليصلي. أخونا محب رمو شرع الشفعي، أيها الشافعي الجميل سؤالك جميل، وما دمت سألت يبقى أنت بتتحرى الحق، لست من الببغوات. يعني أقول لك الراجح لا يعرف أي أحد، هذا كلام صحيح، وهل أنت وجدت من كلامي أن كل أحد لازم يرجح؟ هل أنا قلت ذلك وقلت أن فيه حتى طالب علم مبتدئ يرجح أو حتى المتوسط يرجح؟ لا يرجح أحد بين الخلاف بين العلماء إلا من رزق الآلة، إلا من رزق الآلة، آلة الترجيح، طالب العلم المجد المتقن في علوم الآلة الذي يعني غاص في الأصول والقواعد، وهي دي مادة الترجيح، مادة الترجيح الأصلي غاص في الأصول والفقه، لأن دي مادة دي قوالب الفهم أصلا، فإن أتقنها فهو له بذلك أن يرجح في هذا الباب. ومن يحرج عليه واسعا، من يحرج عليه واسعا في هذا الباب؟ فكما قال أخونا الفاضل محب العلوم الشرعية كلامه صحيح، حقا كلامه صحيح، قال العامي ليس على العامي إلا أنه يقلد مذهبا وينتهي أمره. أنا أتكلم عن طالب علم مجد رزق الله الآلة، والأمة لا تعدم طالبا مجدا للعلم أو عالما راسخا يعني يعرف كيف يرجح، ودي أصول أصلها علماؤنا من الأول. يعني الإمام الجويني الشافعي كان يقول نحن لا نقلد الشافعي، يعني نحن اجتهادنا وافق اجتهاد الشافعي، وإلا أنت ترى أصلا خروج كثير من الشافعية على بعض المسائل التي قالوا فيها بأن الدليل على خلافها، ماذا فعل؟ رجحه ولا ما رجحه؟ شوف النووي في صحيح مسلم ماذا يفعل؟ طيب، وأيضا كثير حتى البيهقي عندما خرج في مسألة لحم الجزور قالوا الشافعي قال أوقف القول على ثبوت الحديث، حديث ثابت الحديث، يبقى صح الحديث فهو مذهبي. فالحاصل إن نحن لا نقول بأن الكل أصلا يرجح وبقت هيصة والجميع يعني سيدخل يقول الراجح المرجوح، لا، ما رزق الآلة هو الذي رجح، لكن نحن نقول إحنا بنؤسس أساسا ونأتي بقاعدة كلية، هل في المختلفات لابد من البحث على رجع مرجوح ولا المسألة على الساعة؟ خذ ما شئت ودع ما شئت، خذ ما شئت ودع ما جئت، في نهايته سأصل الزندقة. والصحيح أن الأمر له في رجع مرجوح، ولا صح أن يقال بأنهما سواء، ليس سواء، ليس سواء، بل هناك رجح هناك مرجوح، والدلع على ذلك ظاهرة جدا بقول الله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. ولذلك أنا ما زلنا مع مالك، وأنا أدين الله بتأصيل مالك، وده قول الشافعي في القديم أرجحه على الجديد على عن الشافعي، ولا أقول بقول الشافعي الجديد بحمل على عن الشافعي، ولا أقول بقول الشافعي الجديد بحمل الأحوال، وقول الصاحب عندي هو يقدم على القياس. أما قال الله جل في علاه ألزمهم كلمة التقوى، ده في العقيدة، يعني رفعهم فوق الناس في العقيدة، فكيف ذلك؟ قال وألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وأهلها. فرج الله عنك يا أخ أسامة، أحسن الله عليك، أرفع الله مقامك، فرج الله كربك وهمك وأحسن إليك. فإذا هنا يعني باختلاف أبو هريرة قال بذلك، فقالوا له إن المالكية يقولون إن الجمهور يقولون، أو عائشة التي قالت كان يصبح جنبا صائما فيتم صومه ويغتسل من أجل الصلاة. فلما جعلوا الحجة عليه ماذا قال؟ قال هذا قول أخذته من أسامة بن زيد. عليه السلام كاتب كيف أول شيء؟ الله يرضى عنك. على إيش بس أنت ما تعتز؟ أنت توضع فوق الرأس مثلك، يوضع فوق الرأس. السلام كاتب أخونا بيقول فضل شيء، قرأت في كتاب الاعتصام أن بعض العلماء قالوا لا يجوز التقليد عموما خصوصا من له شيء من الأسير. طبعا هذا مسألة أيضا ينظر فيها، مسألة التقليد للعام واجبة ونحن لا ننكرها، وإن قلنا بأن التقليد مذموم، لكن من أوتي الآلة هو الذي ينظر في هذا الباب، وليس مقلدا، لابد أن يعرف الاجتهاد في هذه المسألة. فقالوا لما قالوا له ذلك قام أبو هريرة وقال هذا قول سمعته من أسامة. اختلافات أبو سعيد الخدري مع اختلاف أبو سعيد الخدري مع ابن عباس. وأنا طبعا كما قلت أساسا عشان لا يضيع على إخواننا تأخروا الفضل، نحن في كل ذلك نقف مع كلام الليث بن سعد وكلام مالك في هذا الباب، في هذا الباب، وهو أنه قال عندما قالوا له الصحابة تأتي ألوان، يعني تأتي ألوان أسنوي، هو ألوان يعني جاء على الاختلاف. فلما جاء الاختلاف وش قال؟ قال إما صائم جبتني خلاص، إما صواب أو خطأ، صواب أو خطأ. والمعنى إنه طالما جاء ألوان قال خطأ أو صواب. قول ليس خطأ أو صواب يعني معناه إيش؟ معناه إنه في ساعة إنك تأخذ واحد وتترك واحد، ده غلط، بل أنك تأخذ واحد بل سكت كذا شيء سكت، بل لابد أن تنظر في الاختلافات وترجح من الاختلافات. ولذلك قلنا بحديث أبي هريرة ما سكتوا عنه، ولذلك رجع أبو هريرة عن ذلك. اختلاف أيضا اختلاف ابن مسعود واختلاف أبي موسى الأشعري في مسألة المواريث، عندما قالوا له مات عن بنت وعن بنت ابن وعن أخت، فقال البنت لها النصف والأخت لها النصف. البنت لأنه أصل الإرث للبنات البنت النصف في كتاب الله جل وعلا، والأخت تأخذ تعصيبها مع الغير، وفي بنت يبقى الأخت تأخذ تعصيبها مع الغير النصف الثاني. فقال ابن مسعود قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. والخلاف أصلا خلاف راجع أيضا للسنة. فقال ابن مسعود البنت لها النصف وبنت البنت لا السدس، ودي موافقة لأصول المواريث. أصول المواريث إيش؟ رد معك يا عبد العلي، وإن شاء الله نراك على كل خير. أصول المواريث إن البنات أقصى ما يصلنا عليه هو الثلثان، فإن كانت البنت تأخذ النصف وعندنا بنت الابن تنزل منزلة الإيش؟ البنت، فتكون تأخذ السدس تكملة الثلثين، تأخذ السدس مكملة الثلثين، والأخت تأخذ الباقي تعصيبا مع الغير. هذا التأصيل الذي أصله يعني ابن مسعود، وخطأ أبا موسى الأشعري. قد يقول هذا المثل يستأنس به، لا لا ليس أصيلا في فيما نقول. لما يستأنس به لأنه صار رأيا مقابل النص، لأنه قال عندي فيها سنة قدرته إذا وما أنا إيه من المهتدين. من ذلك أيضا الخلاف، خلاف ابن عباس مع زيد بن ثابت، واختلف مع زيد بن ثابت في أكثر من مسألة. اختلف مع عباس مع زيد بن ثابت، اختلف معه في مسألة الحائض، هل يرخص لها ألا تطوف أم لا؟ يعني المرأة الحائض في الحج طواف الوداع، تعلمون أن طواف الوداع واجب، ليس ركنا من أركان الحج لكنه واجب من واجبات الحج، يجبره بدم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر أن يكون آخر عهد بإيش؟ لو إيش؟ آخر عهد بالبيت طواف، آخر عهد بالبيت طواف. فإذا كان آخر العهد بالبيت طواف، قال ابن عباس ورخص للحائض. قام زيد قال عليها أن تصبر وتستسفر وتنتظر حتى تطهر ثم تطوف. فقال يعني نعم، فقال له ابن عباس بل تنفر، وإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائض في طواف الوداع، فلم يأخذ بكلام زيد. فقال إذن نحيل، فأحال على أم سلمة، فلما حال على أم سلمة قالت رخص النبي صلى الله عليه وسلم للحائض من الطواف، لأنه النبي لما قال وذكر حديث صفية أنهم قالوا يا رسول الله صفية حاضت، قال أحابستنا هي عقر حلقة، عقر حلقة يعني بيدوا عليها عقر حلقة أحابستنا هي، فقالوا إنها قد أفاضت، يعني طواف الإفاضة. فقال فلتنفر إذا. طب يا طواف الإفاضة ما الذي بقي لها تدرس الحج؟
الوداع.
الله يرحمك يا رب ويحسن إليك. يعني الذي بقي لها طبعا في هذا الباب بقي
المشي الحرام،
المشي خلاص بالله. يعني هو إذا تلما الإفاضة أفاضت فهو يتبقى، طبعا يتبقى أيام التشريق مسألة الرمي والمناسك، لأنه يعني يتبقى لها في الطواف طواف الوداع. فرخص لها، قال فلتنفر إذن، انتهت فلتنفر إذن، فأسقط عنها طواف الوداع. وهذا الخلاف من زيد، وزيد لما قيل له ذلك ذهب لابن عباس قال الحق معك وابتسم. من الذي قال له الحق معك؟ من أقول لي من؟ ها؟ الشيخ للتلميذ، الشيخ للتلميذ، هو هذا الدين، هذه هي الديانة، هذا هو العلم، الشيخ للتلميذ، الشيخ للتلميذ قال لابن عباس قال الحق معك، الحق معك. وهذا أيضا فيها دلالة كما قال الليث بن سعد، انظر يعني اجتهد، ما في شيء اسمه الحمد لله الخلافة الأجزاء وسعة للأمة. أقول الإمام مالك يقول لا سعة ولكن خطأ وصواب، فانظر يعني فانظر اجتهادا من القول أرجح من القول الآخر. أيضا في ذلك الآن بنحيي هذه المسألة ونحييها لتعلم الدنيا بأسرها أنه لا يصح أن تذكر خلافا وتسكت عنده بحال من الأحوال، إلا أن تقول أنا لست من أهل الآلة التي ترجح، فتقول هكذا الأئمة الأربعة قالوا والسلام عليكم ورحمة الله، لكن لا تقول ذلك تبيعا كما قال يعني تعس كذا وكذا، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، مش عارفين أنتم من تعس، هذا اسم على مسمى تعس الذي ينقل ويقول لك أنا عقلي ليس أحد واصي عليه، خذ ما شئت ودع ما شئت. حتى أصلا في تلفزيون الرسالة، اسمه الرسالة واسمه إيش، يعني هم أروني مقطعا أخت طيبة الإلقاء حقيقة تتكلم في الفقه، وأنا كنت حموت يعني عايز حد معاه أي يعني قدوم يأتيني إياه أضرب بدماغي مش دماغها، لأنها أصلا حسنة الإطلاق، حسنة الإلقاء. لكن نفس الحكاية، الحنفية قالوا يا حبيبي وحبيبتي، والشافعية قالت والمالكية قالت، وهي بوكي ورد، خذي اشتمي الرائحة اللي تحبيها وخذيها. وهذا تميع للدين، تميع بهذا الباب. وسمعت رجل أردني أيضا يعني عنده نفس الضعف العلمي في هذا الباب، وبيكلمني يقول له أنا في الحج، يعني أنا شافعي في الحج، وبعدين حاضت امرأتي هتقعدني جنبها ومعيش فلوس، طب التذكرة عمل ايه؟ تعالى يا بنت حلال احنا حنفية في الباب، فاخدنا بقول حنفية وبتاع مش عارف ايه ويمشي، ومفيش المسألة عندنا ما فيها شيء. فخرج من المدى. وبعدين عندنا الرجل الذي اللي بيسلم على النبي وهو جالس وبيشوفه وبيروح يسلم عليه وهو جالس بينتفض كله يسكت. انتفض كله يسكت. انتفض إذا جت الزلزلة. الحيطان هتتهز في ايه؟ راح بقى يسلم على النبي. الراجل راح يسلم على النبي وانتوا كله بقى الوجوم والوقار. ليه؟ النبي معانا محدش اوعى واحد صوته يطلع. فراح يسلم على النبي. الراجل شافعي. فقال لك يعني الكلاب نجس عند الشافعي، ما سيب الشافعي يعني. روح للملك. الملك ناس حلوين طيبين، ايه المغاربه كلهم حلوين صح كده، اللي هو شمال الملك كله حلوين مش كله ملكيه، والملكيه بيقولوا الكلب طار، خد بقى كلب طار روح بيها زي ما انت عايز، هنحجر عليك واسع لي. وبعدين انت عايز ايه؟ انت فين؟ في اوروبا يا عم؟ سيبك من كل الائمه دول. الامام ابو حنيفه قال عنه الشافعي الفقهاء عيال عليه على ابي حنيفه. ابو حنيفه بيقول جواز ان تتعامل بالربا في بلاد الحرب، دار الحرب. ودي مش دار حرب اصلا، ده هي اصلا دلوقتي في وثائق وامان، وايضا هو داخل عندها بايش؟ بامان في هذا الباب. حتى لو قال لان الحديث اللي يحتاج به الحرفيه حديث ضعيف، فقال له خذ بذلك وتتنقل من المذاهب لتتزندق بعد ذلك. وده ليس بقولنا، هذا بقول سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب قال بذلك، قال من تنقل من المذاهب او اعتاد على ذلك فقد زندق. وغيره ونقل الذهبي هذا الكلام، يعني المساله فيها ما فيها اصلا. ده يقول في هذه المساله لا انا هقوم تاني، انت ايه شغلك عامل ايه؟ طب الاخ ده راح يعني اكره ذلك العلم، ذلك فلم بدعة ملفقه. الولد ده عبيط ومروح يا ابني يوشو، هو اسمه هات اسم بابا صيني. انت مجالك تروح طوكيو؟ مش طوكيو، الصين فيها ايه؟ اعظم مطار في الصين اسمه ايه؟ يوكوشومو. يوكوشومو ده مفتش. عايزين اعظم مطار يا ابن يوشو. ده هو بس بيقول لك ابن يوشو محمد رضا الله يرحمه. شوف يا ابني انا لا احضر احد ومش احضرك، لكن هتسيء الادب هنحضرك، لان انت اصلا انت مغفل، فخليك مغفل وانت ساكت. فهمت ايها المغبول ولا ما فهمتش؟ ايوه المحقق كونان هياتيك واقف هناك. هو انا فهمت انت ليه ما بتفهمش. بكاتب اكره ذلك الفلم مش العلم. هي لغه العصافير بيصوصوا الان بيصوصوا. او اكره ذلك الفيلم، ذلك فيلم بدعه ملفقه. هو عايز يكتب علم، بس طبعا الفاء واللين عنده من مخرج واحد، من مخرج واحد. ايه اما يعني المساله يا عصفوره صينيه. شوف بابا يعني اجلس باحترامك حتى يعني ما يكون الامر عليك شديدا، لان احنا مش ناقصين عبط في اخر الليل الله يكرمك. فاذا هنا الصحابه انفسهم لم يقل الامر على مساله انه الباب في هذا. اذا اقول اخوتي الكرام، فالصحابه ما في عندهم هذا الباب، مساله ان يكون الخلاف يقول لك هذه ساعه خذ ما شئت ودع ما شئت، هذا لا يصح بحال من الاحوال. يعني هذا ما يصح بحال من الاحوال، ما يصح. لما؟ لأن الله قال فماذا بعد الحق إلا الضلال. فيأتيك من لا يفقه ومن لا يعقل يقول لك يعني كده. لما أنت تقول لي قول مالك راجح عن قول أبي حنيفة يبقى قول أبي حنيفة ضلال، أقول لك نعم خطأ مش ضلال. أنت تحسب ضلال يعني إيش؟ يعني خطأ. فلذلك مش قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم قال ووجدك ضالا فإيه؟ فهذا يعني ما كنت تعلم فعلمك في هذا الباب. فإذا الخلاف كان بين ابن عباس وبين زيد، وزيد أقر لابن عباس في هذا الباب. وأيضا الخلاف مع زيد بن عباس، ابن عباس هنا اشتد على زيد. طبعا الشدة مش شدة فيها تعدي أو تجاوز أو استطالة، لكن اشتد لإظهار الحق. لما قال زيد بن ثابت قال بأن الجد يشرك ريخه. وطبعا العلماء المواريث في مسألة الاشتراك بينظروا إيش؟ بينظروا الأحظ للجد. والمسألة هنا حقيقة الأمر ما قاله ابن عباس في هذا الباب اشتد. قال أو نصير لحقنا قال ألا يتق لها زيد؟ نعم. قال ألا يتق لها زيد؟ ألا يتق لها زيد؟ أما علم أن الله جعل الجد أبا بقول الله تعالى ملة آبائي إبراهيم، وذكر الجد، وذكر الجد. وهذه فيها دلالة أن الصحابة، أنا كل ده مع قول ليث بن سعد ومالك، ماذا قالوا؟ قالوا إذا جاء الكلام على الصحابة ألوان فخطأ وصواب، مفيش حاجة اسمها ساعة، لا يقال ساعة يقول اعرضوهم والناس الآن ده اختفوا مات رحمة، ويأتي بكلام عمر بن عبد العزيز وضعوه في غير موضعه، وضعوه في غير موضعه. فيكون هنا الكلام على هذا الباب أنه لا بد أن تنظر في الراجح والمرجوح. فقال ابن عباس ألا يتق الله زيد؟ لو كان الأمر على ما قالوا ما قال ابن عباس هذا الكلام، وما اشتد حتى نكيره، وما اشتد نكيره في هذا الباب. يا أخي خذ الأعظم من ذلك، الزبير يقوم، عبد الله بن الزبير يقوم يتكلم ويختلف ابن عباس وقال افعل لأرجمنك، إن فعلت لأرجمنك. ده كانت الدنيا تنتهي والله لو كان المسألة عرض الخلاف على أنه يأخذ ما شاء ويدع ويدع ما شاء. هذا تخريب في الفقه، هذا وربي تخريب في الفقه، وهذا ليس بعلم بحال الأحوال، ليس بعلم بحال من الأحوال. فقال ألا يتق لها زيد؟ إن الله جعل الجد أبا. وأيضا الاختلاف مع اختلاف أبي بكر وعمر، هذا اختلاف ظاهر جدا. لو كان كما يقال ما كان لعمر بن الخطاب أن يعترض هذا الاعتراض على أبي بكر، هو الذي جر عمر بن الخطاب أن يعترض على أبي بكر، لو لم يكن الأمر كما قلنا أنه صواب وخطأ لما قام عمر أمام الناس جميعا يخطئ أبا بكر. لو كان الأمر على السعة لسكت عمر وقال أنا سأقول للناس اللي عندي، وأبو بكر قال وخذوا بمشيئته ودعوا إيش مشيئته ودعوا مشيئته. لكن أبو بكر اشتد نكيره على عمر بن الخطاب وقال له والذي نفسي بيده لو منعوني عناقا وعقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. يقول عمر والله ما رأيت إلا، شبه كان الواضح الذي يأتي الشاهد، يقول عمر والله ما رأيت إلا أن الله شرح صدر أبي بكر لهذا القول فعلمت أنه الحق. يبقى إيش بقى معناه هذا؟ اسنوي بسرعة، يعني إيش يعني معناه أنه طبعا قال هذا الحق، يبقى إيش، يبقى قوله إيش هو الخطأ. ها خلاص انتهى الموضوع، ورجع عمر الخطاب، رجع وما تكلم عن ذلك، قال ما رأيت إلا أن الله قد شرح صدر أبي بكر لهذا القول فعلمت أنه الحق. وهذه دلالة واضحة جدا في هذا الباب على أن الصحابة كما قال ليث بن سعد وقال مالك قال خطأ وصواب. فانظر يعني فاجتهد في هذا الباب. اختلف أيضا علي وعثمان على المتعة، طبعا المتعة متعة الحج، قام علي بن أبي طالب سمع عثمان نهى الناس عن المتعة فقال كيف تنهي عن المتعة وتعلم بأن السلام أمر به لقول النبي لو استقبلت من أمن ما استدبرت ولما قال ولا ما سقط الهدي ولا تحللت ولا جعلتها عمرة. ودي التمتع بأنه يعتمر ثم يتحلل الحل كله ثم في اليوم الثامن يحرم بالحج. فقال له علي بن أبي طالب وتعلم ذلك؟ قال نعم. قال لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها الحج. لو كان الأمر على الساعة هل يجابيه بهذه المجابة؟ هو ولي أمري والكلام مع ولي الأمر لابد أن يأخذ بكلامه إن لم يكن مخالفا. فلذلك قلنا ما قاله الليث بن سعد كان أفقه وكان أعلم في هذا الباب. فقال كما قال علمونا هو صواب وخطأ فانظر، يعني واجب عليك أن تنظر إلى الراجح من المرجوح. هذه الحالة الثانية وهي أن يأتي قول الصاحب ويخالفه غيره. فالأصل الأصيل عند العلماء جميعا قاطبة أنه ليس واحد منهم حج على الآخر، لكن علينا نحن نبحث لنأخذ القول الراجح من المرجوح من أقوال الصحابة الكرام، وليست المسألة أن اختلافهم رحمة على ما قال. في حاجة؟ عندك شيء؟ طيب أنت بتتمنى تتكلم فالأمنية ظهرت على وجهك وعمال تعبيرات وجهك عايز تتكلم، فقلت خلاص سيبه يتكلم، شغل التليفون كل ده. طب الراجل مش قال لك هيعطيك إياه؟ الحمد لله. طيب الثالثة أن يقول الصاحب قولا ولا يعلم له مخالف وينتشر قوله بين الناس لكن دون الموافقة. يعني دون الموافقة فيها السكوت، فيها السكوت يبقى هذا إجماع سكوتي، وهو حجة عند الإمام مالك. قال البادي وهو قول أكثر المالكية. وقال القرافي ومذهب مالك. قال ابن القصار ويجوز عند مالك تخصيص الظاهر بقول الصاحب الواحد، وهذا ينكره الشوكاني إنكارا تاما في كتابه المشهور، وهو ما تظبط شيخ ما كان مع رجل الميت اللي بيقول لي التليفون في كتابه المشهور كتاب رجال الفحول، وأن قول الصاحب لا يخصص. وطبعا ابن المنذر ينتصر لذلك، ابن المنذر، وطبعا أنا أريد الشعرة بقى اللي بينهم، ليه ابن المنذر ينتصر لذلك؟ قال وما كان من نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخصص إلا بكلام نص النبي صلى الله عليه وسلم. طيب فين الشعرة بقى هنا؟ هو عامة ممتاز ممتاز. الشعرة التي بينهما أن الإمام مالك يرجح أن قول الصاحب سنة، سنة ينزل منزلة السنة. طبعا هذه المسألة عشان نتكلم فيها ونبين الراجح فيها، الراجح فيها هو إيش؟ هو أننا لابد أن نفصل إن كان قول الصاحب لا 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 كان مستنده السنة خلاص هذا يخص، لأن السنة تخصص السنة، أثر خصص الأثر. إن كان عن اجتهاد فهم أولى الناس فهما لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهو توجيه لمعرفة المراد. لو لم يكن له مخالف أنا أقول بالترجيح فضلا، لو لم يكن له مخالف أقول يخصص ويقيد، يخصص ويقيد. الحالة الرابعة أن يقول الصحابي قولا ولا يعلم له مخالف ولا ينشر ولا يشتهر بين الناس، وده النزاع اللي تكلمنا فيه، ده النزاع أنه يقول قولا لا أحد يخالفه لكن لا ينتشر، فهذا حجة عند مالك، وطبعا حجة عند مالك وعند أحمد والقديم للشافعي. وحقيقة الأمر هنا كما قلنا بأن مالك يعني هناك ضعف في التأصيل على مسألة عمل المدينة، في قول الصاحب مالك هنا عنده صراء في هذا الباب، وكان يحترم جدا ويوقر أقوال الصحابة وكان يتتبعه، وأحمد كذلك، فتراه يعتبر في فتويه الكلام قول الصاحب ويجعله من السنة، حتى اعتبر إمام السنة في عصره على رأي الشاطبي، حيث قال في الموافقات. ولما بالغ مالك في هذا المعنى بالنسبة للصحابة أو من اهتدى بهديهم يعني أو استنى بسنتهم جعله الله تعالى قدوة لغيره، فقد كان المعاصرون لمالك يتبعون آثاره ويقتدون بأفعاله ببركات يعني اتباعه لمن أثنى الله عليهم وأثنى رسوله عليهم الصحابة الكرام. فقال هؤلاء حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون، بلى حزب الله المفلحون. فكان يقدم الصحابة، وما من مسألة من مسائل العلم إلا وتراه يأتي بقول الصحابة. في مسألة مهمة شوية، وهي مسألة فهم الناس من شدة تمسك الإمام مالك بقول الصاحب، وأنه في أكثر من مسألة في الموطأ قدم قول الصاحب على الحديث على خبر الأحد، قدم قول الصاحب على خبر الأحد، فده يعني جعل الناس يفهمون من ذلك أن مالك يقدم قول الصاحب على الحديث، على أساس أنه أن قول الصاحب الآن قول الحديث قد يكون فيه احتمالية، وقول الصاحب يعتبر فيه الضبط في المسألة. وهذا ليس سديد أن يقال بأن مالك يقدم قول الصاحب هكذا مطلقا على السنة، لا، مالك كان يرى في المسائل المختلفة بأن قول الصاحب الذي عاصر النبي بأنه ما قال هذا القول إلا إيه؟ إلا عن وحي، يعني هو ينقل عن السلم هذا، فيجعل قول الصاحب سنة فلذلك يقدمه على السنة، يعني لا يقال من مذهب مالك تقديم قول الصاحب على أحد الأحاديث، خطأ حديث الأحد، مالك لا يفعل ذلك، مالك يرى أن قول الصاحب هنا حديث أحد فيقوي به المنهج فيقدمه على الحديث الأحد. نعم. فهذه مسألة من الأهمية المكان في هذا الباب. يعني المسألة هنا هل كان مالك يأخذ بقول الصاحب على أنه حجة وأنه شعب من شعب السنة؟ لأنه قول الصاحب إما بنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا ريب أن يكون سنة، وإما أن يكون باجتهاد، وإما أن يكون باجتهاد ورأي، وهم باجتهادهم بالرأي أقرب إلى الدين والسنة الصحيحة، لأنهم شهادوا التنزيل وعربياتهم سليقة، وهذا إن لم يكن هناك سنة صريحة. لكن لو في سنة صريحة وقدم قول الصاحب، عليك أن تعتذر لمالك أنه جعل قول الصاحب في منازل السنة فرجح هذه عن تلك. ولذلك ابن القيم قال كلاما يعني يناسب المجال القول به هنا، أن فتوى الصحابة لا تخرج عن ستة أوجه: أن يكون سمعها من النبي، فهذه سنة لا كلام فيها، أن يكون سمعها ممن سمعها من النبي يلحق به الأول وتكون حجة، أن يكون فاهمها من آية مما يخفى على الناس وهو أولى الناس بالاجتهاد وألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وأهلها، أن يكون قد اتفق عليه ملأهم ولم ينق لنا إلا قول المفتي بها وحده، هذا حجة أيضا، لأن ده اتفاق منهم، والنبي لا يجمع، والله تعالى لا يجمع الأمة على ضلالة. الخامس السورة الخامسة: أن يكون لكمال علمي باللغة العربية وذات اللفظ على الوجه الذي انفرض به، يعني أو لقاء حالية اقترنت بالخطاب أو لمجموع أمور فهمها على طول الزمان من رؤية النبي وشهادة النبي وأفعاله، يعني اختلط فعل النبي وقول النبي والسنة دمه بدمه وإيش ولحمه وعظمه، فصار متضلعا، فهنا عندما ينظر نظره يكون صحيح راجع إلى السنة. وهذه حجة، الخمسة التي مضت كلها حجة، يعني حتى في مسألة الترجيح كلها حجة. السادس هو الكلام فيه بقى، وهو أن يكون فهم ما لم يرده النبي صلى الله عليه وسلم أو أخطأ في فهمه، وهذا لا يعرف الخطأ في ذلك إلا إيه؟ أن يوجد مخالف أو حالة ثانية. وإيش بقى الحالة الثانية؟ ونرى أنه يقول هذا مراد الله، هذا مراد رسول الله، ماشي، نعم، إذا خالف ظاهر الكتاب والسنة نقول في هذا الباب أنه قد اجتهد فأخطأ، فلا يكون حجة في هذا الباب. فضيلة الشيخ رضا، كيف أخبارك؟ سامحنا على التقصير، بالله عليك، قصور وتقصير وسوء أدب، وأنتم أهل الكرم وأهل المسامحة فسامحونا. يبقى إذن الصحيح أدبا مع مالك، لنختم الكلام على قول الصاحب، هو أن المسائل قد تختلف، وأنه يكون الترجيح بين الروايتين بقول الصاحب أنها مسائل متشعبة، مسائل رجح فيها الإمام مالك خبر الواحد بقول الصحابي على خبر الأحد، يعني الإمام مالك جعل الترجيح تعضيدا بقول الصاحب يرجح بين دليلين. الإمام الشافعي في الأم أتى بمسائل مهمة في مسائل العمرة في أشهر الحج، مالك يكره العمرة في أشهر الحج، طبعا العلة بذلك حتى لا يترك البيت شاغرا في طول العام، يعني متصور مسنوي لسه في الكتاب، متصور أستاذ منصورة، متصور طب هات التصور، الناس طيبين جدا والله سبحانه. والله الناس طيبين جدا حبيبي، الناس
خلاص مات،
ان هم يجوا تاني ويقبلوا على وبعدين باخد قصه دي باخد قصه ايه جزاك الله خير. طبعا قال منصورة اللي دماغه بتتمطوح لكن كلام صحيح. هو انهم يعني هو بيقول انه لو اعتمر مع الحج لا يسافر بعد ذلك البيت، قد يبقى في بعض من الاوقات البيت ويش شاغرا. فلذلك قال ما في عمرة في اشهر، اللي عايز عمرة يبقى بعد الحج. فلذلك يعني منع عمر بن الخطاب من ذلك. لما منع كان له وجهة. مالك رجح كلام عمر، وسعد قال بأن النبي أمر بالعمرة مع الحج، والحديث ظاهرة في الصحيحين أن النبي قال لو استغفرت أمري ما استدبرت ولا ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة وتحللت. مالك لما قيل له سعد بن أبي وقاص بينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بمسألة العمرة مع الحج، وعمر قال لا عمرة مع الحج، قال عمر أعلم بالنبي من سعد. فهمت من وجهة الآن؟ يبقى إذن لا يقال بأن مالك هنا قدم قول الصاحب على حديث الأحاد. لا ده هو قال أنا قول الصاحب هنا صار حجة له في الترجيح بين دليلين. طب فين الدليل؟ دليل خفي، والدلالة عليه أنه خفي عنده هو إيش؟ أنه قال أنه قال في عمر هو أعلم برسول الله من سعد. فيبقى إذن حقيقة الأمر حتى لا يظلم مالك أنه ما قدم قول الصاحب على قول النبي. ما يفعل ذلك كيف وده واحد؟ لا، ده جعل قول الصاحب علامة على الوحي المرجح على الوحي الأمام. أن مالك قال له عمر أعلم بالنبي من سعد بن أبي وقاص، عمر أعلم بالنبي من سعد وهو أثبت السنة. فكان مالك هنا ده اعتذار لمين؟ لمالك، أنه قدم سنة على سنة، مش قدم قول الصاحب على سنة. نقول في هذا الباب ايه غايته؟ غايته نهايته سقفه غايته ما في غايته غايته غايته
انه اعلم بالسنه
ممتاز احسان ظن، بس غايته الاحسان ظن، ونحن لا نوافق مالك على ذلك. ونقول له سعد اتى بالروايه وعمر اتى بايش؟ بالراي. وان كنا نحسن الظن بك انك تقول تحت الراي ايش؟ روايه، تحت الرأي رواية. ودل على ذلك أنه قال عمر أعلم بالسنة من سعد، عمر أعلم بالسنة من سعد. فهنا الرواية نقول الرواية تقدم على الرأي، الرواية تقدم. فلا نقبل هذا من الإمام مالك. وقوله بأن عمر أعلم من سعد نقر بأن عمر أعلم من سعد، لكن ما قاله عمر لم يرفعه للنبي، وما قاله سعد ورفعه للنبي، فما كان ثابتا للنبي يقدم على ما كان من عمر. وإن كان الإمام مالك قد نحسن الظن بأن عمر تحت قوله مستند وهو أروي. قلنا هذه غايتها سقفها الأخير حسن الظن بعمر. ونقول إحنا عندنا النص، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه، فما في سنة. السنة تقدم على هذا القول، السنة تقدم على هذا القول. ولذلك أنت ترى في أمثلة لمالك الحجامة في الإحرام، مالك أخذ بقول ابن عمر بأنه يكره الحجامة في الإحرام، لا يحتجم إلا من ضرورة. وطبعا أحمد أيضا يعني كان أنكر حديث البخاري، طبعا هو مش عشان البخاري، هو من أصلا حديث احتجم في رمضان احتجم ايش؟ لا كان محرما، احتجم محرما صائما صلى الله عليه وسلم. فقال لا، ما احتجم صائما هذه منكرة. والصحيح الراجح انه قد ثبت ان النبي احتجم صائما محرما. فهنا نفس الامر، الإمام مالك أخذ بقول ابن عمر بأنه لا حجامة إلا من ضرورة، وهو يعتقد بأن ابن عمر تحت كلامه إيش أثر، لا سيما أنهم قالوا لابن عمر قالوا رأيناك صبغت بالأصفر صح ولبست السبتين والثالثة تحرم أو تلبي في اليوم الثامن، فلما سألوه قال كل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بالأصفر، وقالوا وقال وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلبس السبتين وكان يلبس السبتين، وأما اليوم الثامن فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الثامن ضحى يوم الثامن أمر الصحابة أن يلبوا في هذا اليوم، فرفع كل شيء للنبي صلى الله عليه وسلم، وهم يعرف بأنه أثري، ولذلك الموطأ مليء بالأثر عن من؟ عن عمر، فأخذ وقدم ابن عمر على أن تحت قوله أثر، أنا أقول له كل ذلك أحسن ظن وأنا أخذ به، قد احتجم صائما محرما صلى الله عليه وسلم، إذن يجوز الحجامة حالة كوني حاجا معتمرا، حالة كوني محرما، حالة كوني أيضا صائما. فأخذوا بقول ابن عمر على أنها رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد حدثني مالك عن القنبي عن نافع ابن عبد الله ابن عمر أنه عن ابن عمر أنه كان يقول لا يحتجم المحرم إلا مما لا بد منه. قال مالك لا يحتجم إلا من ضرورة. قدم قول الإمام كما قلنا لما. أيضا من ذلك الطيب، كان ابن عمر ينكر الطيب عند الإحرام وعند التحلل، فكان ينكر الطيب ويقول لأن أطلب الزفت والقار خير لي من أن تطيب محرما. والحديث صريح عن عائشة رضي الله عنها قال طيبت رسول الله حين إحرامي وحين حلي وأنا أرى وبيس المسك في مفرق رأس النبي صلى الله عليه وسلم، أرى وبيس المسك في مفرق رأس النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك قدم ابن عمر وقال بكراهية الطيب عند الحلو عند الحرم، على أساس أن كلام ابن عمر تحته مستند، وهو الرواية جعلها رواية في الدار رواية، لكن احنا عندنا الرواية صريحة، عائشة تقول وأرى أبوس المسك في مفرق رأس النبي صلى الله عليه وسلم. طب قالوا ما هذا سيشوش على مسألة الإحرام، كيف يكون محرما ويكون هناك يعني طيب على رأسه أو على الثوب؟ قلنا يغسله، لكن يكون الطيب نعم، لأن القاعدة العامة يغتفر تابع عن رفاق الأصل، لكن هي حقيقة الأمر أننا نقول يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء، يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء. وهذه ممكن تجرنا إلى قاعدة أخرى مهمة جدا، ما هي؟ ماشي شيخ محمد، اختلاف الأحوال شيخنا، اختلاف الأحوال ده ظاهر، لكن هي حقيقة الأمر هذا يجعلنا نقول أن الطرو حكمه ضعيف أو لا حكم له، ما كان طارئا فحكمه يضعف أو لا حكم له. طرو الطرو طرو الشك على اليقين لا عبرة به، طرو نسيان على التأصيل لا عبرة به، فإما يضعف وإما ينعدم. نعم. وأيضا من ذلك يعني مالك ما أخذ إلا بكلام عمر، وما أخذ بكلام عائشة رضي الله عنها أرضاه. أين كنت طريق الهجرتين؟ غفر الله لك، الدرس انتهى أصالة، وسندخل في المغني الآن، ما أدري ماذا أقول لك. ختاما لذلك أقول الشاطبي يقول عادة مالك بن أنس في موطئه غير الاتيان بالأثار عن الصحابة مبينا بها السنن، يعني بيجعل قول الصاحب دليل لك عليه أن في سنة، هنا في سنة لهم لا يفعلون إلا بسنة. وما يعمل بها منها وما لا يعمل به وما يقاد مطلقها وهو دأبه ومذهبه. قال ابن القصار ويجوز عند مالك تخصيص الظاهر بقول الصاحب، قد بينا ما فيه، وقلنا بالتقييد فيه. نعم. فيجوز عند مالك تخصيص الظاهر بقول الصاحب الصحابي، والواحد إذا لم يعلم، الواحد إذا لم يعلم له مخالف، وظهر قول أن قوله يلزم أو يلزم فيجب التخصيص به، ولأنه يجري مجرى الإجماع. طبعا ما في إجماع، يخصي الإجماع السكوتي. ومن الشواهد على ذلك أنه حين صلى جبريل عليه السلام بنبينا صلى الله عليه وسلم المغرب في اليومين في وقت واحد، أخذ مالك بعموم الحديث بالسنة للمقيمين، وخص فيه المسافرين، حيث يرى أنه يجوز لهم تأخير المغرب قليلا، واستند في ذلك التخصيص إلى فعل ابن عمر، حيث قال وقد كان ابن عمر يؤخرها في السفر قليلا. وأصلا ممكن يقال في هذا الباب أنه بيان لمراد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا صحيح لأنه لم يجعل قول الصاحب مستقلا. وأيضا في مسألة التعجيل في الفطر، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، فالتعجيل في الحديث مجمل لأنه يحتمل معنيين، أولهما عند غياب الشمس وقبل صلاة المغرب، والثاني أول الليل ولو كان مع صلاة المغرب. وقد أخذ مالك بالتفسير الثاني، فكان يرى أن من أخر الفطر إلى ما بعد صلاة المغرب يصدق عليه التعجيل. واستند إلى ذلك إلى فعل عمر وعثمان أنهما كانوا يصليان المغرب ثم يفطران بعد الصلاة، وطبعا هذا مؤول على إيش؟ على التعجيل بالماء أو الرطب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وبين أن أقربهم إلى الله أعجلهم فطرا. إذا لابد أن نقول خلاصة المسألة، إذا كانت السنة مما لا مجال فيه للرأي فهذا حكم الرفع، هذه قول النبي صلى الله عليه وسلم، حجة لا كلام. وإن كان مما للرأي فيه مجال فهذا له أحوال، انتشر وأجمعوا عليه هذا إجماع، انتشر وسكتوا عنه هذا إجماع سكوتي، وفي الاثنين عند مالك حجة، انتشر لم ينتشر، انفرد ولم ينتشر، فهذا عند مالك حجة يقدم على القياس، حجة يقدم على القياس. وبهذا نكون قد فهمنا من قول الصاحب عند المالكية، وصراحة نحمد الله على ذلك، وهذا نعمة. أنا سيتبقى لنا الأصول، أصول المالكية ننتهي منها، وبعدها رجالات المالكية، ثم ندخل في أصول الحنفية إن شاء الله تعالى. الله ييسر لنا ولكم، معكم دقائق للأسئلة.
ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.